بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. قال: عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: فأنفذه لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال: رواه أحمد. قال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. قال: رواه الدارقطني هكذا مرسلا. قال: وعن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما. قال: رواه مالك في الموطأ. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ميراث الأخوات مع البنات، وأن ميراثهن على سبيل التعصيب لا على سبيل الفرض، ولذلك يأخذن ما يبقيه أصحاب الفرائض، وهو يحقق القاعدة التي اصطلح عليها الفرضيون من قولهم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، انتقل إلى الكلام على قضية أخرى وهي ميراث الجدات. ماذا ترث الجدة؟ اتفق علماء المواريث على أن الجدة ترث السدس في حال عدم وجود الأم، فإن وجدت الأم فإنها تحجبها وتحول بينها وبين الميراث، ذلك لأن الجدة تدلي إلى الميت بواسطة الأم، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ويذكر العلماء أن الوارثات من الجدات ثلاثة جدات، أن الوارثات ثلاث جدات، أولاهن أم الأم، ثم أم الأب، ثم أم أبي الأب. هؤلاء الجدات الثلاث نجد أن الأولى تدلي بواسطة الأم، والثانية تدلي بواسطة الأب، والثالثة تدلي بواسطة الجد، وأنهن إن اجتمعنا يقسم السدس بينهم أو يقسم بينهما، يعني بين أم الأب وأم الأب أم. وأورد المصنف في هذا الباب أحاديث كلها تثبت حق الجدات في الميراث وأنواع الجدات اللائي يرثن. أورد في أول حديث ساقه حديث قبيصة أو حديث قبيصة، فعيلة يعني مكبر وليس مصغر، قبيصة ابن ذؤيب. يقول قبيصة: جاءت الجدة، وقد جاء في بعض الروايات أنها أم الأم، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني إبان خلافته، فسألته ميراثها، أي أن يعطيها نصيبها من ميراث حفيدها أو حفيدتها، بنت ابنتها أو ابن ابنتها، فقال رضي الله تعالى عنه: لأنه كان يحفظ آيات المواريث، وآيات المواريث لا ذكر للجدة فيها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ ثم قال رضي الله عنه: وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا إنما هو باعتبار ما انتهى إلى علمه، ولكن دعوني أسأل الناس فقد يكون عند بعضهم علما. وهذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى تواضعه، وأنه لم تأخذه نفسه ومكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعالى ويتعاظم ويدعي المعرفة وينفي الجهالة ويقول لا يوجد، وإنما قال: دعيني أسأل الناس فقد يكون لدى بعض الناس علما يخفى علي. وهو من أكبر الأدلة على تواضعه رضي الله تعالى عنه. فسأل الناس فقام رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أما الأول فالمغيرة بن شعبة الثقفي قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه غائبا ولم يشهد، لذلك اقتنع وصدق ما قاله المغيرة بن شعبة، لكنه أراد رضي الله عنه أن يتثبت ويزيد في هذه المعرفة ويبلغ الأمر عنده درجة الطمأنينة، لذلك قال له: هل يوجد من يشهد معك؟ أشاهد غيرك هذا الحكم؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري وقال: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فشهد بمثل ما شهد به المغيرة بن شعبة، وعندئذ أنفذه لها، أي فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لها، أي للجدة، بالسدس. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، أي في زمني وبعد ولادتي، بعد ولايتي، فإن عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر، فجاءت الجدة في أيام أبي بكر، أيام عمر، تسأل ميراثها. وكان قد شاع وعرف في أوساط أهل العلم أن الجدة تأخذ السدس، لذلك قال رضي الله عنه: ما أعلم لك في كتاب الله شيء، لأن آيات القرآن خلت من التنصيص على الجدة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن ميراثها مندرج تحت اسم الأم، لأن الجدة أم وحكمها حكم الأم، لكن الذي انعقد عليه الإجماع أنها قد توافق حكم الأم في شيء وتستقل وتنفرد بشيء آخر. فهي في الحقيقة ليست أما، وصدق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يوم أن قال إنه ليس لها في كتاب الله شيء. ثم قضى عمر بأن هذا الميراث، ميراث الجدة، أيضا يعطى ميراث الجدة التي أعطيت لي في أيام أبي بكر تعطى أيضا للجدة التي طلبت في أيام عمر. ويذكر العلماء أن هناك اختلاف بين الجدتين، فالتي ذكرت في زمن أبي بكر كانت أم الأم، والتي جاءت في أيام عمر كانت أم الأب، وأم الأب تسمى جدة. فقال: إن انفردت إحداكما تأخذ السدس، وإن اشتركتا، يعني وجدت جدتان إحداهما من الأم وإحداهما من الأب، فيشتركن في السدس. قال: فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثا، فقال: بينكما وأيكما خلت به يعني انفردت به فهو لها أي السدس. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي أي حكم بصحة هذا الخبر، وإن كان غيره حكم بحسنه. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، أي حكم بأن يعطى الجدتان السدس إن اجتمعتا مشتركتين، ولا يعطى كل واحدة منهن سدسا، بل يشتركن في السدس اثنتين او ثلاث وتنفرد الواحدة منهن بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند. والتعبير الدقيق الذي اعتاد العلماء أن يعبروا عنه يقولون في زوائد المسند، لأن هذا من رواية عبد الله وليست عن أبيه، وهي مما زاده عبد الله في أحاديث المسند. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين، فيكون ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن عالما بالحكم فيكون هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، وما أكثر موافقات عمر. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال رواه أبو داود. وهذا الحديث أيضا يبين لنا فيما إذا توفي رجل وترك جدة أو جدتين إحداهما للأم والأخرى للأب فإنهما تشتركان في السدس، فيكون هذا من باب المرفوع. ثم ساق حديث عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات للسدس، ثنتين من قبل الأب وهما أم الأب وأم أبي الأب، وواحدة من قبل الأم وهي أم الأم. قال رواه الدارقطني هكذا مرسلا، لأن عبد الرحمن بن يزيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث مرسلا وفيه زيادة. والأصل أن أهل العلم لا يعملون بالمرسل، لكن حيث كان العمل على ذلك فهذا مما يؤيد ومما يدعم حذف هذا الحكم، وهو أنه يعطى للجدات الثلاث السدس، فيكون المرسل معبدا ويجوز العمل به كما يقول بذلك طائفة من أهل العلم. وبين هنا أن الجدتين اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، والجدتان اللتان من قبل الأب هي أم الأب وأم أب الأب. أما الجدتان اللتان من قبل الأب هما أم الأب وأم أب الأب، ونلاحظ أن هاتين الجدتين لم يدخل بينهما وبين الميت أنثى، ولذلك ورثتا، لأن الولد في هذه الحال يعصبها ويكون عصبة لها، ولو ماتت حاز كل مالها كما قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كان هذا في الأخت. ثم قال وعن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات السدس، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وهي أم الأم. قال الدارقطني هكذا مرسل، يعني هكذا نقل هذا الحديث مرسل، لأن عبد الرحمن بن يزيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن القاسم بن محمد رحمه الله وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد تكفلت به وربته عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن قتل أبوه، فإن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قتل في مصر إبان فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن القاسم بن محمد نشا يتيما تربى في حجر عائشة رضي الله عنها، فإنها تكون له عمة. قال جاءت الجدتان، يعني جدة أم الأم وأم الأب، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، حيث إن أراد أن يعطي الجدة التي من قبل الأم، ولعله راعى ذلك في أمر الحضانة وأنها أقرب وأدنى إلى الميت من غيره. لكنه رجع وقيل له كيف تعطيها السدس وحدها وأن الأمة لأب تشاركها، لأن كلا يدلي إلى الميت بواسطة واحدة، بل إن قواعد الميراث تقتضي تقديم الجدة أم الأب على أم الأم، وإنما يقدم الفقهاء أم الأم في باب الحضانة لا في باب الميراث، لأن الحضانة هي في أصلها للأم، فإذا طرأ للأم مانع من القيام بالحضانة تخلفها وتتلوها أمها، ومن هنا كانت أم الأم أولى. ثم قال له منبها إلى علة قوية تفرض إعطاء أم الأب، أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي، أي وابن ابنها حي، فإنه يرثها. قال: فجعل السدس بينهما. والحديث رواه مالك في الموطأ، لكنه نص على أنه مرسل. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث:
يا بكر ما بقى 10 دقائق اديني خبر.
قال: حديث قبيص حديث قبيصة، أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. قال الحافظ: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل. قال: فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن يعني ذلك، ولا يمكن شهود القصة، يعني لا يمكن لقبيصة أن يكون قد شهد هذه القصة لصغر سنه، لأنه يقال إنه ولد عام الفتح، وعام الفتح إنما كان في السنة 8 من الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة 11 إذا كان ولد عام 8 من الهجرة، فمعناه أنه أدرك 3 سنوات من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون زمن وفاة أبي بكر رضي الله عنه قد بلغ 5 سنين، ولذلك قالوا إن هذا الخبر منقطع، وإن قبيصة لا يمكنه أن يروي ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. لكنه لو قلنا 2 و3 و5، هل يمكن ابن 5 أن يشهد مثل هذه القضايا؟ هذا محل التشكيك الذي شكك فيه من قال بعدم السماع. نعم. قال: وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة. قال: وقد أعله عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى تبعا لابن حزم، فإنه رد هذا الخبر وقال هو منقطع. قال: وقوله تبع لابن حزم، يعني ان ابن حزم حكم بانقطاع هذا السند، ووافق عبد الحق ابن حزم على ذلك، فيكون القائل بالانقطاع انما هو ابن حزم. قال: وقال الدارقطني في العلل بعد ان ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبه ان يكون الصواب قول مالك ومن تابعه، يعني من أن هذا الخبر منقطع. قال: وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن مندى في مستخرجه، وأخرجه الطبراني في الكبير، في مستخرجه. لا، ما هو لا على مسلم ولا على البخاري، لا أدري يعني مستخرجه علامة، لأن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان، فإن كان ربما هو مستخرج على أحد الكتب الأربعة، إما على الترمذي وهو يعني أنسب، قال وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. قال وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن مندة في مستخرجه والطبراني في الكبير بإسناد منقطع لأن إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة فالحديث فيه انقطاع. قال وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عبد الله العتكي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه. قال وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود كل هؤلاء صححوا الحديث. قال وقواه ابن عدي فكأن حديث عبادة يعني حديث يصلح للاحتجاج. قال وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف. قال ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي. قال ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه يعني زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوينا اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. قال ورواه البيهقي من طريق ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت. قال وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور. قال وحديث القاسم بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر. قال ورواه الدارقطني من طريق ابن عيينة يعني إسحاق وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم مثله. عند أبي القاسم ابن مندى وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وأن التي جاءت إلى عمر رضي الله عنهما أم الأبي وفي رواية ابن ماجه ما يدل له يعني لذلك. قال والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث. قال وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي رحمه الله اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك يعني انعقاد الإجماع. قال حكى ذلك عنه البيهقي. نعم ما فهمت السؤال. يقول إذا مات الرجل وترك جدة فقط فماذا نعطيها؟ نعطيها الثلث ولا السدس؟ الجواب نعطيها السدس وهي تختلف عن الأم. الأم إذا انفردت تأخذ الثلث والجدة إذا انفردت تأخذ السدس لكنها إن أخذت السدس فرضا قد تأخذ الباقي إيه ردا. قال في البحر مسألة: فرضهن يعني الجدات السدس، وإن كثرنا إذا استوينا، وتستوي أم الأم وأم الأبي لا فضل بينهما. قال: اختلفنا وقال: فإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب على حسب قواعد الميراث. يعني كأن تكون أم أو أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب أو أم أبي أبي الأب، ففي هذه الحالة القربة تحجب البعد، ولا يسقطهن إلا الأمهات، أما الأب لا يسقط الجدة، ولا يسقطهن إلا الأمهات، يعني أن الأم إذا وجدت تسقط الجدات، أما الأب لا يسقط الجدة. قال: والأب يسقط الجدات من جهتي، والأم من الطرفين، يعني أن الأم تسقط أم الأب وأم أبي الأب وأم الأم، أما الأب فإنه يسقط أمه وأم أبيه، لأن الجدات يرثن من جهته، أما أم الأم فلا يسقطها. هذا معنى قوله: والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين، وكل جدة أدرجت أبا بين أمين وأما بين أبوين فهي ساقطة، يعني لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. مثال الأول: أم أبي الأب الأم أم أبي الأم فبنتها فأم أبي الأم فبينها وبين الميت أب، يعني فتسقط. ومثال الثاني: أم أبي أم الأب، أي فيكون بينها بين الأمين أبا فتسقط. قال: ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعلقة ومسائل متعددة، يعني معروفة في علم الميراث بباب ميراث الإخوة والجد. فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن، يعني كتب الميراث. ما سمعت مثل ايش؟ مثل لها ها ام ام الام، هذه اذا وجدت ترث، لكنها إن وجدت معها أم الأب تحجبها. في كتب الميراث من أمثلها ومن أيسرها شرح الرحبية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.